أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. قال المفسر رحمه الله: وكم من ملك أي وكثير من الملائكة في السماوات وما أكرمهم عند الله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لهم فيها لمن يشاء من عباده ويرضى عنه، لقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومعلوم أنها لا توجد منهم إلا بعد الإذن فيها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، حيث قالوا هم بنات الله، وما لهم به بهذا المقول من علم إن ما يتبعون فيه إلا الظن الذي تخيلوه. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا أي عن العلم فيما المطلوب فيه العلم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا أي القرآن ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وهذا قبل الأمر بالجهاد. ذلك أي طلب الدنيا مبلغهم من العلم أي نهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى أي عالم بهما فيجازيهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في هذه السورة العظيمة، سورة النجم، التي فيها كما تقدم من محاجزة المشركين فيما جادلوا فيه وما كانوا عليه من العناد والإعراض والكفر والعناد. فهذه الآيات متتاليات متتابعات، ومر معنا في الآيات السابقة ما ذكره الله عز وجل عن آلهتهم التي يعظمونها، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وما ذكر بعدها من آيات. وناسب ذكر هذه الآية وما بعدها كذلك لبيان بطلان ما هم عليه من عقيدة فاسدة ومذهب رديء مع هذه المعبودات الباطلة. ومن ذلك اعتقادهم أنها تشفع لهم، باعتقادهم أنها معظمة عند الله وأنها لم تذنب ولم تخطئ، فهم يستشفعون بها عند الله. فأخبر الله عز وجل أن هذا باطل وليس هو من العلم بشيء، ورد شبهتهم ومقولتهم بهذه الآية العظيمة التي فيها إبطال الباطل بالمثال الأولوي، فقوله سبحانه: وكم من ملك، كم ها هناك ما قال كثير، يعني معناها للتكثير. وملك نكرة في مثل هذا السياق يفيد كذلك الإطلاق، ومعناه أن ملائكة كثير، وهي لها منزلة عالية بقوله في السماوات، وهذا هو قوله: وما أكرمهم عند الله، أي من إكرامهم أنهم بالسماوات، ومع ذلك كله كونهم ملائكة وهم كثير وفي السماوات، ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه الآية ذكر فيها شروط الشفاعة الثلاثة: الرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع، والإذن بالشفاعة. فقوله: وكم من ملك في السماوات، هذا الرضا عن من؟ عن الشافع. وقوله سبحانه: لمن يشاء ويرضى، هذا فيه الرضا عن من؟ المشفوع. وقوله سبحانه: إلا من بعد أن يأذن الله، فيه شرط ماذا؟ الإذن بالشفاعة. ولهذا إذا قيل لك: ما هي الآية التي تجمع شروط الشفاعة الثلاثة؟ فإنها هذه الآية في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله سبحانه: لا تغني شفاعتهم شيئا، فيه إثبات وجود الشفاعة الصحيحة التي توفرت فيها شروطها، وفيه كذلك نفي الشفاعة الشركية التي يعتقدها المشركون. وهذا من أعظم الفوارق بين أهل التوحيد وأهل الشرك، فإن من عقيدة أهل الشرك قديما وحديثا يظنون أن شفاعة الرب العظيم كشفاعة أهل الدنيا. أهل الدنيا مهما كان عنده من الملك أو المنصب فإنه قد يضعف ولا يستطيع رد الشفاعة، فإذا جاءه من يحتاج إليه أو من قد يحتاج إليه فإنه ماذا؟ حتى ولو كان لا يريد قبول الشفاعة فإنه سيضطر إلى ماذا؟ إلى قبول الشفاعة. هذا شفاعة الدنيا وشفاعة المخلوقين. أما الله عز وجل العظيم لا يحتاج لأحد، وليس لأحد عليه منة، فهو الغني سبحانه وتعالى الغنى المطلق. ولذلك كان قياس شفاعة الدنيا على شفاعة الله عز وجل في الآخرة قياس باطل غير صحيح. وهذا هو السبب الذي جعل الكثير من المشركين قديما وحديثا يتعلقون بأمر الشفاعة، يظنون أن حب الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه وإكرامه لهم يستلزم عدم رد شفاعته، مع أنه كذلك في هذا التهمة للصالحين من عباد الله أنهم يشفعون في باطل. لا يشفع في باطل إلا ناقص، وهذا حال الدنيا، فإنه قد يأتي الظالم إلى من فيه خير ولكن لسبب أو لآخر لا يستطيع رد طلب شفاعته. لماذا؟ لأنه ضعيف، إما خوفا وإما طمعا، رغبة أو رهبة، لا يرد الشفاعة، فيطلبها وهو يعلم أن المشفوع لا يستحق الشفاعة. هذا يقع في الدنيا ولا يقع؟ هذا يقع. أما أمر الآخرة ليس كذلك. الشافعون لا يطلبون إلا ما يعلمون أنه حقا وصدقا تصلح فيه ماذا؟ الشفاعة. وأمر الآخرة أعظم من أمر الدنيا، ومع ذلك لو وقعت فإن الله لا يقبلها، كما قال الله عز وجل: يوم فر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يعني حتى لو شفع الأخ لأخيه والأب لابنه والابن لوالديه فإنه لن يقبل، إلا أن يرضى الله عن الشافع والمشفوع ويأذن ماذا؟ ويأذن بالشفاعة. إذا كان في الدنيا أخبرنا الله عز وجل أنه رد شفاعة بعض أنبيائه في أقرب الناس إليهم، فكيف بالآخرة؟ هذا نوح شفع في من؟ في ابنه. هل نفعه ذلك؟ ما نفعه، ورد الله شفاعته. لا تسألني ما ليس لك به علم. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب الشفاعة لمن؟ لأبيه. هل قبل الله شفاعته؟ ما قبل الله شفاعته. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشفاعة لعمه، من نصره وناصره ومات وهو مناصر له عليه الصلاة والسلام رحمك الله، ومع ذلك رد الله عز وجل ماذا؟ شفاعته. بل على الصحيح لم يقبل الله عز وجل شفاعته لوالديه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه ماذا؟ أن يستغفر لأمه، فلم يأذن له، لم يأذن له بالاستغفار، رد شفاعته في الاستغفار لأمه عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن هو دون أمه؟ فإذا كان هذا في أمر الدنيا فأمر الآخرة أعظم. ولكن هؤلاء المشركين لا يعقلون هذا المعنى العظيم. وفي هذه الآية فضل التوحيد وأهله، وأن من أعظم ما ينفع بالشفاعة التوحيد، مهما كانت من المعاصي إذا كان هناك توحيد فإن صاحبه بإذن الله مرجو له. ومن ذلك حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو، في صاحب البطاقة: فإنه تطيش الصحف التي فيها سيئات كثيرة مع بطاقة التوحيد. وهكذا كذلك قل فيما هو دون ذلك. وقوله سبحانه: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، كرر هذه الآية في موضعين كما ترون، حين ذكر باطلين اثنين لهؤلاء المشركين ما مر من ادعائهم في الآلهة والأسماء التي سموها كذبا وزورا، ذكر أمر الملائكة، وهذا من الاستدلال بالواضح على ما يظنه بعض الناس أنه مشتبه، وهو جمع بين الدليل العقلي والنقلي. يعني من دليل عدم إنصافكم وعدلكم وعظيم جرمكم وظلمكم أنكم قد تجاسرتم وأنتم تعلمون أنكم مخطئون، فاتهمتم الملائكة بأنها ماذا؟ إناث. هل بعلم؟ بغير علم. فكذلك قولكم في الشفاعة، أي كما أنكم قلتم هذا القول بغير علم في الملائكة فكذلك قولكم في الشفاعة فهو مثله. ولهذا قارن بين المقولتين سبحانه وتعالى. وقوله وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، قال أي بهذا المقول من علم إن، قال ما، يعني إن هنا بمعنى ما. وضابط إن التي تأتي بمعنى ما أن يأتي بعدها إلا، إذا أتى بعدها إلا فإن إن تأتي بمعنى ما. إن يتبعون إلا الظن، إن هو إلا ها ما هو إلا وحي يوحى،
صحيح،
إن هو إلا قول البشر، ما هو إلا قول البشر، وهكذا. وقوله سبحانه من علم نفي لأدنى علم، معناه أن ما قالوه وما ادعوه ليس فيه مسكة ولا ذرة ولا شعرة علم، فهو نفي لكل ما ينسب إلى العلم. وقول إن يتبعون إلا الظن، الظن ها هنا المذموم وليس ما يذكره الفقهاء والأصوليون الراجح من القولين، بل هذا المظنون، المظنون المكذوب الذي هو عبارة عن أوهام. وفي به نعرف أن الظن قد يطلق على هذا وعلى هذا. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي عن العلم فيما المطلوب فيه العلم. والمعنى أن باب العلم وبالخصوص العقائد لابد أن تكون فيها بينات وبراهين، وهذا هو العلم، البينات والبراهين. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، قال أي القرآن، والصحيح يشمل القرآن والسنة، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، قال وهذا قبل الأمر بالجهاد. وقد اختلف أهل العلم هل قوله سبحانه فأعرض للنبي صلى الله عليه وسلم أو للإنسان أو لأهل الإسلام عموما، والصحيح أن المعنى يشمل الجميع، والآيات مكية، ولهذا استدل العلماء بهذه الآية أن هذا الإعراض إنما في العهد المكي، أما في العهد المدني فإنه يدعون إلى هذا الدين فإن استجابوا، وإلا كان إحدى الثلاث التي كان يخير النبي صلى الله عليه وسلم الكافرين والمشركين، إما الجزية إذا أعرضوا عن دخوله في الدين أو القتال. قال ذلك أي طلب الدنيا مبلغهم من العلم. وقول ذلك إشارة إلى ما تقدم من أنهم أرادوا الدنيا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، والمعنى إعراضهم عن الحق الذي جئت به لم يكن لبينات، وإنما كان لماذا؟ لهوى. ولهذا عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاطرهم ما عندهم من جاه وملك وسلطان في مقابل أن يشاطرهم بما هم عليه من باطل. وهكذا كذلك حال الكافرين والمشركين، يظنون أن الخروج مما هم فيه والدخول في الدين يستلزم ضياع ما في أيديهم من الدنيا. قد يكون الدنيا هذا ملك أو جاه أو منصب أو شهوات، وكل هذا من الدنيا. واليوم من أعظم موانع دخول الناس في الدين أو حتى ضعف تدين بعض المسلمين وانتكاستهم هو ماذا؟ حب الدنيا. حب الدنيا. وتجد بعض الناس إذا قيل له في أمر الدين يقول الدين أمره حسن، ولكن يثقل علي أن أترك ما تعودت عليه، يثقل علي أن أترك ما تعودت عليه. وأذكر في أحد النقاشات مع بعض الكافرين ذكر محاسن الدين واستحسنها، حين تتكلم معه كأنك تتكلم مع من يدعو إلى دين الإسلام لمعرفته لمحاسن الدين. فلما سئل فإذا كان الأمر كذلك لما لا تدخل في دين الإسلام، قال هذا يستلزم مني ترك ما أعشقه وما لا أستطيع تركه، وأنا لا أستطيع ذلك، إما أدخل بصدق وإما أن أبقى على ما أنا عليه. فما يستطيع لأجل الدنيا أن يترك ما هو عليه، مع أنه لو دخل في أصل التوحيد، ولهذا ينبغي أن يعتنى بالدعوة إلى التوحيد، إذا دخل في هذا الدين بأصل التوحيد حتى ولو بقيت معه بعض المعاصي فإن إيمانه بالله وتوحيده له سيعينه على سهولة التخلص من ماذا؟ من المعاصي التي يبتلى بها. ولهذا يخطئ بعض الدعاة حين يبدأون بذكر تفاصيل الواجبات والمحرمات ويدعون الدعوة إلى التوحيد، وهذا من حكمة الله في الابتداء بالدعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد، أن يدعى الكافر والمشرك إلى توحيد الله عز وجل. حتى المسلم، المسلم العاصي حين تدعوه إلى التوحيد فيعرف عظمة الله سبحانه وتعالى ومعاني التوحيد بتحقيق العبودية له، إذا أقبل على هذا الباب أعانه ذلك جدا على التخلص مما تلوث به من سائر الذنوب والمعاصي. لكن إذا ابتدأت بالذنوب والمعاصي فإنه يترك التوحيد ويترك ماذا؟ التخلص من الذنوب والمعاصي. وأخيرا قوله سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض، عفوا الذي قبل ذلك، قال مبلغه من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، نعم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وفي هذا تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى، أي الله العظيم الذي هو بكل شيء عليم أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، وفي الآية الأخرى أعلم بمن يضل أي مستمر في الضلال. والفرق بين الجملة الفعلية بالمضارع والماضي هو هذا، عما مضى وعما لا يزال، والمعنى الله يعلم الاثنين، من ضل ومن لا يزال في ضلاله. في هذا تهديد ووعيد وتخويف، ومعناه احذر فالله أعلم بك وبماذا ولماذا كان هذا الضلال، وبمن اهتدى فيه كذلك التسلية وكذلك الطمأنينة لكل من وفقه الله لطريق الهداية أن الله معه معين له ناصر له وسيجازيه بالجزاء الحسن في الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآيات وهذه السورة في هذا المعنى. وإلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.